السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الزكاة: زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ. حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأنصاري عن عاصم بن عبد العزيز المديني عن الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر. وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الحديث كما قال الترمذي، فإن عاصم بن عبد العزيز ضعيف عند المخالفة وقد خلف. أما حديث ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال، والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني والبيهقي والبغوي من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقال الترمذي: حديث صحيح. فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني ما سقي بالمطر وبالعيون التي لا كلفة فيها ويشرب بعروقه وجذوره، هذا تجب الزكاة فيه العشر. وما كان بكلفة بالنضح والاستخراج والاستنباط وبالثانية والعوامل ونحو ذلك، هذا فيه نصف العشر. هذا من الخارج من الثمار والأعناب وسائر الزروع. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخيل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق بن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم، يعني السخلة الصغيرة تحسب ولا تؤخذ، تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن عفيل ويحيى ابن بكير. قال ابن عبد البر: وهذا مروي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يرويه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن ابن شهاب، ثم ذكره ابن عبد البر في إسناده أو بإسناد إليه. وسفيان بن حسين روايته رواها أبو داود وابن خزيمة والبيهقي، وسليمان بن كثير رواها البيهقي وابن عبد البر في التمهيد، لكن اختلف عليه فيه عن سليمان بن كثير، فروي مرسلا وروي موصولا. وسليمان وسفيان وسليمان ضعيفان، سفيان بن حسين وسليمان ضعيفان خاصة في روايتهما عن الزهري. وقد رواه موصولا أيضا عبد الجليل بن حميد اليحصبي وهو ثقة عن الزهري عن أبي أمامة، ولم يذكر فيه سهل ابن حنيف. فالحديث الموصول ضعيف والمرسل هو الصحيح. والشاهد من هذا أن الصدقة إذا وجبت في المال أخذت من الأوساط لا من الخيار التي تتشوف إليه نفوس المزكي، ولا من الأرذال والأخس من المال كالجعرور وهو سيء النخل أو سيء التمر ونحو ذلك من كل ما هو سيء من الثمار أو الزروع أو بهيمة الأنعام، ولا يؤخذ خيارها كما تقدم، إنما تؤخذ الصدقة من الأوساط. وتؤخذ صدقة الثمار إذا خرصت، الثمار وهي معلقة، التمر في رؤوس النخل أو الثمر في رؤوس النخل والعنب في الكرم، يأتي الخارص ويقول هذه النخيل ستخرج كذا وكذا ما يساوي كذا وكذا من الأوساق إذا جفت وكيلت، وكذلك العنب إذا صار زبيبا يقول هذه الأشجار وهذه الثمار ستؤول إلى كذا وكذا، فهي خمسة أوسق فما فوق وجبت فيها الزكاة. والزكاة إذا كان يسقى بغير كلفة فيه العشر، وإذا كان بكلفة ونطح ونحو ذلك من السواني ففيه نصف العشر. ولا يؤخذ الأخيار ولا الأرذال من الأموال كما تقدم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، يعني حين يحمر أو يصفر الثمر النخيل، وكذلك العنب بداية الصلاح يأتي الخارص، والخرص هو الحدس والتخمين، يعني يقول لنظره وخبرته وعنكته يقول هذا إذا جني وإذا جف أو إذا صار رطبا أو إذا صار زبيبا هذا سيكون كذا وكذا من الأوساق، ويعمل بقوله فيؤخذ منه. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهل للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلون كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم، يعني هذا سيكون كذا وكذا فتأكل ما أكلتم، ثم إذا خرج فتجب الزكاة على حسب ما خرص الخارص. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، يعني وآتوا حقه يوم حصاده، يعني لا يؤخذ قبل ذلك أو لا يخرص عليهم، لأن الخرص يكون على الثمار التي سيأكلون منها وهي رطبة لم تبلغ أن تزكى بعده، أما الحبوب فإنها لا تؤكل رطبة فينتظر بها حتى تحصد وحتى تحصل. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصاب الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاته، وليس عليه فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا، يعني إذا خرص الخارص الثمر ثمرا في رؤوس النخل أو العنب في الكرم، وأنها ستكون كذا وكذا من الأوساق، ثم أصابته جائحة العاهة التي تفسد الثمار، فإن أكلته كله أو أفسدته كله لا زكاة فيه، وإن أبقت منه ما تجب فيه الزكاة وهو 5 أوسق أخذت الزكاة مما تبقى. قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ كل مال شريك منهم أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها، يعني الشركاء لا يفرقون أموالهم حتى لا تجب عليهم فيه الزكاة، بل تجمع أموال الشركاء وتخرج الزكاة فيها مجتمعة. زكاة الحبوب والزيتون. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. روى عن مالك أبو مصعب. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. الزيتون نفس الحب إذا بلغ 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، هذا قول لكنه ليس قوتا. نعم، لا لا، على أنه زكاة الزروع، الكلام هنا بزكاة الزروع، هذا قول مرجوح. قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى، ورأيه أن الزيتون إذا بلغ 5 أوسق فجعله مثل الحبوب أوجب فيه الزكاة، فإن كان يسقى بالعروق أو يسقى بالمطر والعيون ففيه العشر، وإن كان بكلفة ومشقة والثانية ففيه نصف العشر، ولا يخرص لأنه لا يؤكل رطبا. قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، يعني ما كانت قوتا ويدخر، أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك 5 أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. يعني إذا بلغت الحبوب بعد أن تجنى وتطيب 5 أوسق، يعني تقريبا القمح في زماننا هذا تبلغ 650 كيلو بالكيلوات العصرية، وما زاد يؤخذ منه على حسب حاله في السقي أو الكلفة، فما كان يشرب بالمطر والسيول ونحو ذلك أو العيون ففيه العشر، وما كان بكلفة وما أكثره الآن ففيه نصف العشر بحساب ذلك. وقال مالك: والحبوب التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك، الجلجلان اللي هو السمسم، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. يعني العدس ليس قوتا، ولا اللوبيا، ولا الجلجلان السمسم، وإن كانت حبوبا لكنها لا تقتات ولا تؤكل بنفسها. قال مالك: والناس مصدقون في ذلك، مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. يعني الواحد يأتي يقول: أنا حبوبي بلغت كذا وكذا، فهذا الزكاة الواجب عليه، يصدق في ذلك ويقبل منهم ما أعطى. قال يحيى: وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر؟ أقبل النفقة أم بعدها؟ قال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. هذا روى عن مالك أبو مصعب. وهذا مذهب عجيب، يعني هو أوجب الزكاة في الزيتون بحسب كيله زيتونا، ثم يخرج من زكاته بعدما يعصر ويصير زيتا، فأصبحت أو صارت الزكاة على الزيت، وهي محسوبة على الزيتون حبوبا. هذا تصرف وتحول، والظاهر أنه لا زكاة فيه، لا زيت الزيتون ولا زيت الجلجلان ولا أي زيت، ولا العسل ولا غير ذلك مما ليس قوتا ويدخر ويكال أو يوزن. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صالح ويابس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. اللي اشترى بماله شيئا يأكله، وأما صاحب الزرع هو الذي بعد أن انتهى وصار حاصلا للطعام وجبت عليه فيه الزكاة. قال يحيى: قال مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، يعني ما صار قريب الطعم، يعني القمح إذا اصفر والأرز كذلك والذرة، هذه لا تباع إلا إذا كمل نماها وحصادها تم، فإذا بلغت خمسة أوسق فما فوق زكيت. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أن ذلك الزكاة، والله أعلم، حقه هنا هو الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك، يعني في تفسير الآية، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة، زكاة الزرع. قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع الذي اشترى، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. يعني إن صار حاصلا، يعني قرب جناه أو قرب حصاده، فباعه وجبت الزكاة على المالك البائع، أما إن كان دون ذلك فقد اشترى المشتري الحقل بما فيه من زرع، فما تم عنده حصاده أو بلغ حصاده وبلغ تمامه وجنيه وجبت الزكاة على المشتري هذا. قال: ما لا زكاة فيه من الثمار.
نعم. هل الزكاة على المزارعين ولا على أصحاب الأرض؟
على الذي حصد الزرع، صاحب الأرض أجر وصار ما بيده مال، أما الزرع على الجاني ما يجنيه ويحصده. قال: ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. يعني ما نقولش خمسة أوسق من التمر، أربعة أوسق من التمر مع أربعة من الزبيب مع أربعة من الحنطة مع أربعة من القطنية مع أربعة من الدخن، فصارت كلها أربعات زادت. لا يجمع هذا، من أنواع أصناف مختلفة. إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، لأنه لم يبلغ خمسة أوسق، وهي النصاب أو هو النصاب للزروع. يقول: وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، يعني أصفر أحمر برحي برني سكري ما إلى ذلك، المهم كله جنس واحد وهو التمر. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. يعني نوع من أنواع الحبوب يشبه الذرة العوجة كده. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية أو القطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان الجلبان من الجلبان عن الجلجلان بقى ولا شوف لي كده الجلبان ده. وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، الحمص والعدس واللوبيا والجلبان. يعني من البقوليات الجلبان من القطن من ال... نعم هذا يعني يشبه قرون يشبه الفاصوليا واللوبيا. وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف الواحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، يعني مختلفة بيعدهم مختلفة، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد، تفاضل. قال مالك: وفي النخل، في النخل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة، لأنهما وإن كان في أرض واحدة لكن كل واحد له حقه. قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو نخل يجد أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق، على قوله السابق أن هناك فرق بين الخلطاء والشركاء. قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، لأنه تحول الآن من زرع إلى مال، والمال لم يحصل له النصاب إلا إذا ملكه وحال عليه الحول. يقول: حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة، يعني هو كان أمسكها ليتجر فيها، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به، يعني تحولت من عينيات يقتنيها إلى بضائع يتجر فيها ويجعلها عرضا للتجارة. قال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين. عارف الفرسك؟ للخوخ. والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها، يعني لا الخضروات ولا البقول كما تقدم قول مالك فيها، ولا في الفواكه صدقة زكاة، أما إن كان يتجر فيها معدها للتجارة فإنها تؤخذ من أثمانها ومن المال الذي حصل منها صدقة المال وليست صدقة الزروع. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعم. يعني هي نفسها، بسم الله.